عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته والناس يسيرون معه حتى بركت به في موضعه الذي فيه مسجده اليوم صلى الله عليه وسلم، أعني المسجد القديم. فلما بركت به راحلته صلى الله عليه وسلم قال هذا إن شاء الله المنزل، وكان ذلك الموضع مربدا للتمر. وأنا قلت لكم إن المربد هو الموضع الذي المربد ها هنا هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. وكان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة سهل وسهيل، فساومهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتريه منهما ويجعله مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ولا يشكل على هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثامنوني بحائطكم يا بني النجار، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فإن هذا الحديث فيه أنه لم ينقض له ثمنا، وفي الحديث الأول أنه ابتاعه من الغلامين. والجمع بينهما يعني الحديثان كلاهما في الصحيح، الجمع بينهما أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبى بني النجار أن يأخذ له ثمنا استفهم عن صاحب المربد، فعلما علم أنه لغلامين يتيمين أبى صلى الله عليه وسلم أن يأخذه منهما إلا بالثمن، فحينئذ نقدت بني النجار ثمنه ولم يأخذ ثمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هبة من الغلامين، ويكون بني النجار طلبوا ثمنه إلى الله سبحانه. وكان منزل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أقرب المنازل إلى ذلك الموضع، فتحول إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه حتى بني المسجد وبنيت مساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بركت به ناقته قال أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذا بابي وهذه داري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فهيئ لنا مقيلا. فقال أبو أيوب رضي الله عنه قوما على بركة الله. ويروي مسلم في الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول إلى داره نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل ونزل أبو أيوب في العلو، هذا اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال أعلو سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتبه إلى شيء عظيم أنه يطأ بقدميه سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فتنحوا جانبا، باتوا جانبا هو أهله. فلما أصبح قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا، يعني يخشاه الناس ويأتونه والسفل أرفق. فأبى ذلك أبو أيوب فصار هو إلى السفل ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلو. وها هنا يعني انظروا رحمكم الله إلى هذا الرقي، إلى هذا الأدب الرفيع، إلى هذا الإحساس المرهف الذي ينبئ عن ذوق، عن رقي، عن حالة أدبية راقية عالية سامقة شامخة. الناس عندما يتحدث لها، عندما تخبر، عندما تتصور ذلك الزمن تظن أن أولئك القوم غلاظ أجلاف. هذا الرقي، هذا الإحساس المرهف لا نكاد نجده عند من يدرس في كامبريدج وأكسفورد في زمننا هذا، يعني شيء لا يمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم عنده وبات في جانب إلى أن أصبح ويعني يعزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في العلو وهو في السفل رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان في ذلك الموضع قبور وأشجار وغير ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال يخبر عن ذلك الموضع قبل أن يكون فيه المسجد، فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل فقطعت، وبالخارب فسويت، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادته حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز معهم يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن معهم. روى البخاري في صحيحه قال: اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه. اللبن وجمع لبن هذه الحجارة من الطين التي لم تحرق. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر. هذا الحمال، الحمال بمعنى محمول، فعال بمعنى مفعول، كما تقول كتاب بمعنى مكتوب، وإله بمعنى مألوه، إلى آخره. هذا الحمال، هذا هو الحمال، هذا الشيء الذي ينبغي أن يحمل، إن كان لابد من شيء يحمل فهذا، هذا الحمال. لا حمال خيبر، لا ما يحمل من خيبر، ويحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك. هذا الحمال، إن كنت لابد حاملا من خيبر شيئا فهذا لا, لا, لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر يا ربنا، أكثر برا، ولأنه أعظم ذخرا وأدوم نفعا وأبقى عاقبة، وأطهر لأنه يبنى به بيت الله، لا ليس يعني يتاجر به في بيع وشراء. هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة يشتغلون، ينقلون، يحملون الصخر لبنتين لبنه، وعمار يحمل لبنتين لبنتين. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض عنه التراب ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان عمار رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من الفتن. وفي رواية عند ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار لما رآه يحمل لبنتين لبنتين: ألا تحمل ما يحمل أصحابك؟ فقال عمار: يا رسول الله، إني أريد الأجر من الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وعمار رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من الفتن. وكان معهم رجل من بني حنيفة يحسن العمل في الطين. روى أحمد وابن حبان عن طلق بن علي رضي الله عنه، وكان رجل من بني حنيفة، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فكأنه لم يعجبه عملهم. قال: فأخذت المسحات فجعلت أخلط بها الطين، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبه أخذ المسحات وعملي، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوا الحنفية والطين، فإنه أضبطكم للطين. واستغرق بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام معدودات، فإنه كان بناء يسيرا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعموده خشب النخل. ولما بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بعد ذلك حجرات نسائه، ولم يكن له في ذلك الوقت إلا امرأتان، وهما عائشة رضي الله عنها وسودة رضي الله عنها. فكان لسودة حجرة، وكان لعائشة حجرة رضي الله عنهما. وكانت هذه الحجر يعني كان بناؤها كبناء المسجد، سهلا يسيرا. روى البخاري في الأدب المفرد عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشاة من خارج بمسوح الشعر. المسوح جمع مسح، وهو كساء من شعر، وكانت غير مرتفعة البناء. فقد روى البخاري أيضا في الأدب المفرد عن يعني الحسن البصري رحمه الله قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان رضي الله عنه، فأتناول سقفها بيدي. ولما بنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مساكنه انتقل حينئذ إليها ورحل عن أبي أيوب الأنصاري. وأنا أتصور أن ذلك اليوم كان يوما عظيما جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفارق بيته، طبعا هو يفارقه إلى قريب، لأن بيت أبي أيوب هو أقرب البيوت إلى بيت النبي، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك فقد كان معه في بيته فخرج عنه. ولما بني المسجد لم يكن مقصورا على الصلاة، كان في آخره موضع يأوي إليه المساكين يقال له الصفة، وهو الذي عرف أصحابه بأصحاب الصفة. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: كان أهل الصفة أناسا فقراء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. الرداء هو ما يرتدى، ما يلبس من فوق، يعني ما يستر فوق الجزء الأعلى من البدن هو رداء، وما يستر الجزء الأسفل ما يؤتزر به إزار. فثياب الرجل ثوبان: إزار يستر به نصفه الأسفل، ورداء يستر به نصفه الأعلى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل له رداء، إما إزار يعني فيأتزر به وأعلى بدنه عار ما عنده شيء يرتدي به، وإما كساء وهو ثوب قال يربطون هذه الأكسية في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبين، فإن أحدهم لا يمسكه بيده خشية أن تظهر عورته. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال ولا على أحد، إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة بعث إليهم بها ولم يتناول منها شيئا، وإذا جاءت هدية بعث إليهم وأصاب منها صلى الله عليه وسلم وأشركهم فيها. فلما بني المسجد كانوا يجتمعون فيه للصلاة، يتحينون وقت الصلاة، ليس عندهم علامة تبئهم بدخول وقت الصلاة، وهذا طبعا فيه عسر، لأن الناس في شغلهم، وتحين وقت الصلاة يبتغي ترقبا لها، هل زالت الشمس؟ لا ما زالت، لا تزول بعد قليل، هل بلغ ظل كل شيء مثله؟ لم يصل، فيعني شغل شاغل. فتذاكروا في شيء يجعلونه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون يتحينون للصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ ناقوس كناقوس النصارى. فبينما هم على ذلك، إذ رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه الرؤيا التي كان بها الأذان. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ الناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا بيده، فقلت: يا عبد الله، أتبع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. فقال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقال: قلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد فقال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي رأيت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه الذي رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت إليه فجعلت ألقي عليه الأذان ويؤذن به، فسامعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول والذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من فقد الأهل والعشيرة وليشد أزر بعضهم ببعض، فآخى بين رجال. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة وأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما. وروى البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنه أجمعين، وقد كانوا يتوارثون بهذه الأخوة. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المهاجرون عندما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري للأخوة التي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المواساة والإيثار من أبرز ما يتجلى في هذه الأخوة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخل. يعني هذا نخل الأنصار، يريدون أن يقاسموا المهاجرين ذلك النخل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقالوا: تكون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. فهم يعملون في نخلهم، وإذا جاءت الثمرة قاسموها بينهم وبين المهاجرين، فقبل الأنصار ذلك. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه لما قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم يقصد شيئا، والأنصار أهل الأرض والعقار، فقسموا المهاجرين على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم المؤونة. وهذا من أعظم الإيثار، يعملون ويعطون الثمرة. ومن عجيب الإيثار الذي يعني إذا لو لم يصلنا بالأسانيد الصحيحة ما كنا لنصدقه. ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فأراد سعد أن يقاسمه ماله وأهلاه. هذا من أعجب ما تسمع، يعني له امرأتان يطلق إحداهما ليتزوجها أخوه، هذا كرم لا نظير له، وأكرم منه من يتعفف عن ذلك كله وهو بحاجة إليه. فقاله عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق، فراح تلك الليلة وقد ربح سمنا وأقطا. ثم لم تمض أيام حتى لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ودر من صفرة، أثر من صفرة، من صفرة الطيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: وما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. ومن العجيب الغريب أيضا في هذا الإثار ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مجهود. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا الماء. فبعث صلى الله عليه وسلم إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا جميعا مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يؤوي هذا الليلة يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فصنع شيئا عجب له ربنا سبحانه، أخبركم به في حلقة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.